الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثاني من كتاب بنوك بلا فوائد، ونواصل القراءة في المحاضرة الثانية تحت عنوان واقعنا اليوم. يقول الكاتب: بل زادوا في كيدهم فصوروا الدين عدوا للعلم والمعرفة، وأنه دين الآخرة والجنة التي بعد الموت، وأنه مخدر الشعوب يشد أبصارها تنميما إلى جنة المأوى، ولا شأن له بالدنيا. وبينما كان أعداء هذا الدين يغذون السير في طريق التقدم المادي، ويخطون نحو غزو الفضاء والتقدم التكنولوجي، كان أبناء الإسلام يندفعون إلى الخلف بتأثير العوامل الذكية الماكرة التي راحت تعمل بمعاولها في كل جوانب حياتهم، حتى تزداد الهوة وتتسع الفجوة وليزيد البهر والانبهار. وكان أبرز تجسيد لذلك التخلف المشين، والذي هو في نفس الوقت تخلف مصطنع، أن توضع الوصاية على عالمنا المنكوب، وأن ترتفع الصيحات مؤكدة وملحة على أن العامل الأوحد وراء هذا التخلف هو هذا الدين البدائي، لكي نندفع طائرين نقتات من فتات مائدة الحضارات الغربية الحافلة. ثم انتهت سلسلة هذه الأعمال الذكية بأن رسخ في الأذهان أن العامل المادي هو الرد الوحيد على هذا الدين اللادنيوي، لكي تتقدم هذه الأمة وتمسك بعجلة التقدم، أو على الأصح بذيل هذه العجلة. كما رسخ أيضا أن هذا هو الطريق الوحيد والسبيل الذي لا بديل عنه للنهوض والتقدم. وهكذا اكتملت المؤامرة، وأصبحت القضية أي شكل الحضارة نتبع، وبخاصة في الاقتصاد الذي يمثل عصب الحضارة المادية المركزية أم الرأسمالية. وبدأ العالم الإسلامي بتمزقاته السياسية والجغرافية يتلفت إلى هذه مرة وإلى تلك أخرى، وتعبت أعناقنا من الالتفات وعيوننا من النظر، مرة إلى الشرق المركزي وأخرى إلى الغرب الصليبي، وكأننا قوم صفر اليدين من العقائد والمذاهب والفلسفات، بل وكأننا قوم نبتنا من فراغ، ولم يكن لنا عالم حكمناه من المحيط إلى المحيط على مدار قرون طويلة. هكذا يصل بنا الأمر الفكري والحصار العقائدي إلى طريق نصبح وليس أمامنا من منفذ إلا باب ماركس أو آدم سميث. أليس هناك طريق ثالث ومنفذ مضيء للخروج من هذا المأزق؟ لا أريد أن أتعجل الإجابة التي سأريدها في الجزء الأخير من المحاضرة، ولكنني وأنا أتحدث عن الواقع الفكري الدخيل على الإسلام، وقبل أن أنتقل إلى تقديم الصورة التي تطبع العقيدة الإسلامية إنسانها عليها، أريد أن نتطارح معا عددا من التساؤلات لإخواننا الذين يرون أن لا منفذ إلا عن طريق أحد الفكرين الماركسي أو الرأسمالي. هل يتواءم المناخ النفسي للعالم الإسلامي مع أي من هذين المذهبين المذكورين؟ هل تتسق الأرضية الفكرية للعالم الإسلامي مع أي من هذين المذهبين؟ هل انمحت من نفوس المسلمين كل آثار ذلك البناء الراسخ الذي قام على أساس تلك العقيدة، حتى إنكم تستطيعون القول وأنتم مطمئنون إلى إعادة تركيب حضاري جديد بعد إزالة أنقاض التركيب القديم تماما؟ هل زراعة هذه الأعضاء الغريبة عن هذا الجسم بعد الإجهاز على البقية الباقية من الأعضاء المقول بتلافيها لن ينتهي بموت هذا الجسم موتا نهائيا؟ هل انقطع الأمل تماما من محاولة إنماء هذه الأعضاء التي افتعل لها الضمور من هذا الجسم؟ هل ماتت فينا الكرامة الذاتية والقومية إلى الحد الذي نتهم فيه أنفسنا بخلونا الكامل من أصول حضارية، فنجري لاهثين خلف هؤلاء الذين ألبسناهم وهما ثوب العمالقة؟ أليس ذلك الاتباع الذليل إلغاء لتاريخ أمتنا إلغاء كاملا، وجرا لذيول النسيان على فترة من تاريخ العالم؟ تمنى كثير من علماء الغرب لو أنها استمرت. أليس من الأولى أن نقوم ولو في دنيا الاقتصاد بجرد لرصيدنا من الحضارة علنا نجد فيه ما نجعله أساسا ومنطلقا ترتكز عليه أفكار البحث عن طريق لأمتنا؟ وأخيرا وليس آخرا، أليس ذلك اتهاما للإسلام الذي جعله الله خاتم الأديان ووثيقة الرشد الإلهية التي أهدتها السماء إلى الأرض والتي لن تمنح سواها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ وأكتفي بهذا القدر من الأسئلة لنواصل الحديث معا بعد أن استعرضنا محاولات المؤامرة الكبرى لتحويلنا إلى عالم تابع تفرض عليه وصاية أي من الكتلتين أو الحضارتين. ننتقل الآن معا للكشف عن التركيب الحضاري الأصيل من الناحية العقائدية والنظرية لمجتمع الإسلام، محاولين غربلة هذه الحضارة من الشوائب التي لا تتفق مع أصوله. ولما كان الفرد الواحد هو وحدة المجتمع الذي يتكون في النهاية من مجموع أفراده، ولما كان جوهر التركيب الحضاري في مجتمعنا العربي يتمثل في عنصر الدين الإسلامي، فإنني سأتتبع في هذا الجزء من المحاضرة المواصفات التي يطبع بها هذا الدين الإنساني الذي نتربى في حجره. سوف نتتبع سويا إنسان الإسلام وسط هذا الجمع من إنسان الفلسفات الحاشدة شرقا وغربا، سنتتبعه ماديا وروحيا، فرديا وجماعيا، قوميا وإنسانيا، حرا حرية مطلقة وحرا حرية محدودة. فإذا عرفنا التركيب الحضاري لإنسان الإسلام بعد أن عرفنا أصالات حضارته، استطعنا أن نقدم إليه المؤسسة أو المشروع الذي يغنيه عن التسول العلمي والتبعية الحضارية. وكم كان بودي دون إطالة أن أحيل هؤلاء الذين يلهثون خلف الحضارات الغربية مبهورين مقطوعي الأنفاس، أحيلهم إلى الجيل الرافض، الجيل الذي رفض الحضارة التي مزقته ودمرت نفسيته ولم تشبع أشواقه الروحية، فاتجه نحو الحياة البدائية متهما عالمه بالانتهازية والمادية والأنانية وتجارة الحروب والجشع والنهم والدوران حول الذات وعدم الإحساس بالغير أو الغيرية كما يقولون. ولنبدأ بتعريف لإنسان الإسلام، أين هو من التعريفات العديدة المطروحة على ألسنة العلماء والفلاسفة ورجال الفكر وأصحاب الرأي؟ ترى أهو حيوان ناطق أم ملاك هابط أم حيوان صاعد أم مخلوق منتج؟ أحسب أن واحدا من هذه التعريفات لا ينطبق تمام الانطباق على إنسان الإسلام، فالنطق بمعنى التفكير ليس وحده بكاف لاستيعاب هذا الكائن العملاق، كما أنه لم يكن ملاكا وهبط ولا حيوانا وصعد ولا مخلوقا مهمته أن ينتج، فإن كثيرا من الحيوانات فاقته في الإنتاج وسبقته فيه، وإنما نختار أن نعرفه بأنه كائن مكلف. ومن هذا التعريف يبدأ منطلقنا لرسم صورة سريعة وموجزة لذلك الكائن الذي ينبغي علينا أن نعرف مزاجه وتركيبه النفسي ومقوماته الحضارية وعواطفه المتشعبة والمتشابكة وتلافيف ذهنه وما يدور فيها، حتى إذا وقفنا على ذلك كله ولو بصورة تقريبية قدمنا له ما يتسق مع حقيقته وما يتوافق مع جوهره لنضمن بذلك السير مع الخطوط السليمة. أولا، ألا نزرع له ما ترفضه بنيته، ولنقدم للعالم ذلك النموذج الذي حالمت به الفلاسفة في إبراجها العادية وتحدثت عنه كسوبرمان حين افتقدته في إنسان عالمنا، لعلنا بذلك نحدث التعادل المطلوب بعد أن يشفى ذلك الإنسان من العلل المصطنعة الذائفة التي اصطنعتها ونسجتها له أيدي أعدائه. ثانيا، إذا ما درسناه بوعي قدمنا له ما يفجر فيه الطاقات المخزونة التي تعطلت على مدار القرون والتي لم تستطع الفلسفات الداعية الغربية أن تفجرها فيه، بل إننا حين نقدم له ما سيثير حماسه وعواطفه وأشواقه فإنه حينئذ سوف يحس بيقين أن المكان الخالي في عقله والفراغ القائم في نفسه في طريقهما إلى الإشباع والامتلاء، فتكتمل شخصيته التي تضافر الأعداء على تمزيقها وجذبها يمنة ويسرة وشرقا وغربا. بل يقيني أننا حين يسهم كل منا في مجاله في تصحيح شخصيته وتغيير حياته وترسيخ أقدامه وإعطائه القوة الحقة في يديه فسوف يكف العالم عن الصراع، لأن العالم يتصارع على امتلاكه هو إنسانا وأرضا ومدخرات وخيرات. إن إنسان الإسلام مقصود لذاته ومقصود لرسالة وضعت في يديه وغاية أنيط به تحقيقها ورسالة سلم زمام القيام بها بل وأمانة كلف بحملها. ومن فضل القول أن نستدرك أن كلمة إنسان إنما تشتمل الإنسان بشقيه مذكرا ومؤنثا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى؟ فهو الخليفة في الأرض، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، صلحه الله بالعلم وعلم آدم الأسماء كلها ثم حمله الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. وأرسل إليه الرسل تترى وأعطاه وسائل التبليغ إرسالا واستقبالا. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ورتب على التبليغ المثوبة والعقوبة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهو إنسان، هو إنسان الله دائما في حسه، تدور حياته إرضاء له وتتوقف استجابة له، وهو محقق لسنن الله تعالى في كونه الذي استخلفه فيه. والعلم يرفعه درجات والجهل يحطه دركات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. حريته منضبطة، فهو ليس مطلق الحرية كإنسان الغرب، وليس صامولة في ترس كإنسان الشرق، فهو الحر الملتزم. وهو ليس أنانيا حاد الذاتية كإنسان الغرب، وليس ذائبا متلاشي الشخصية كإنسان الشرق. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، تلك فرديته ومسؤوليته. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تلك جماعيته وغيريته. وهو ليس قوميا حاد القومية كإنسان الغرب، وليس هلاميا في عالميته أو طبقيا كإنسان الشرق. قوميته الولاية الحقة لبني دينه، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وهو إنساني مسؤول عن الإنسانية وهدايتها. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وهو مبرأ من الكساح الروحي المصاب به إنسان الغرب، الذي يعطي للبنوك 6 أيام في الأسبوع ولله يوما واحدا، وليس ماديا غارقا في حمأة المادية كإنسان الشرق. وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، لأن مادته طين ونفخة من روح الله عز وجل. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وهو رجل الحرب إن دوى نفيرها، وداعية السلام الحق إن شام بارقة له. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. الدنيا له معبر إلى الآخرة، وعدته إليها، ومزرعته في سبيلها. وهو بهذا كله يغير إنسان الشرق والغرب معا، ذلك الإنسان الذي اتخذها فرصته الفذة وملاذه الذي ليس بعده ملاذ. المال في يده وسيلة وليس غاية، في يده وليس في قلبه، بلا جشع ولا نهم ولا غش ولا خداع ولا اقتتال. الدنيا خادمته وليس هو خادمها. المال الصالح طلبته، والغنى النظيف متاح له وهو طلبته. ذلك إنساننا، عين على الأرض وأخرى على السماء، يد إلى أعلى مع الله وأخرى تتصافح مع أيدي البشر. لا هبوط محط إلى الأرض ولا تحليق خيالي إلى السماء، بل الواقعية الحقة التي ترى كل الحقائق وتتعامل معها في رشد. غير مصطدمة بسنن الكون ولا أسباب التقدم ولا عوامل النماء في إطار إلهي كريم. تلك هي صورة إنسان الإيمان والقوة والعلم، إنسان الإسلام، حاولنا رسمها في عجالة ما أشبهها بجدول عناوين لموضوعات طويلة خصبة ثرة غنية. غير أن هذه الصورة هي الصورة المفترضة لإنسان الإسلام والوحدات التي يقوم عليها تركيبه، ولست أقول ولا أعتقد أنه يوجد بيننا من يقول إن ذلك الإنسان بهذه المواصفات هو الذي يعيش بيننا هذه الأيام، ولكن المسألة التي ينبغي ألا تغيب عنا هي أن صورة ذلك الإنسان التي عرضناها إنما تتولد من خلال أصل عريض لا اختلاف عليه وهو الدين. فإنسان الإسلام إنما يكتسب المركبات التي تتكون منها صورته باعتباره ابن دين خالد. وأيا كان واقعه الحالي مدافيا ومجانبا لهذه الصورة، فإن ذلك ينبغي ألا ينسينا أن صورته هذه ترتد إلى أصل سليم وتصدر عن نبع قويم، وأن عودته إلى هذه الصورة الأصلية لا يدخل في عداد المستحيلات، وإن واجبنا الأول وجهدنا الأكبر ينبغي أن يكون جهادا من أجل توفير المناخ وتقديم الأسباب التي تعيده إلى هذه الصورة الأصلية السليمة. وتتفرع عن هذا قضية نريد أن نطرحها مصاغة على الوجه التالي: إذا كانت صورة الواقع الحالي لإنسان الإسلام متخلفة عن الصورة التي ينبغي أن يكون عليها، فإننا مطالبون بمسؤولية العلم أن نأخذ بيده إلى الصورة التي حددها له دينه الخالد، هذه واحدة. أما الثانية فإنها السؤال الرئيسي الذي نبحث عن إجابته. ذلك السؤال هو: ما الطريق الذي نشير به على ذلك الإنسان ليتخلص من تخلفه؟ ترى هل نستطيع أن نخلصه من ذلك التخلف بأن نقدم له نظما ومناهج مستوردة تمت تجربتها في بلدان أخرى استطاعت أن تحقق فيها صورا باهرة من صور النجاح، أم أن نجتهد في أن نستولد له من النظم والمناهج ما يتفق مع تاريخه ومزاجه وتركيبه الحضاري؟ ولقد سرع كثير من المفكرين غفر الله لهم إلى الدعوة بالأخذ بالنظم والمناهج التي نجحت في بلدان أخرى، زاعمين تحت وطأة أسر فكري محدق أن ذلك هو الحل وأن تلك هي الطريق التي لا محيد عن سلوكها. وهذه الدعوة التي قال بها هؤلاء لم تنبت من فراغ، ولكن لها أصلا تاريخيا مؤسفا وغير مقبول. فقد فتح هؤلاء أعينهم مبهورين على مظاهر الحضارات الغربية في غياب الوجود الحقيقي لقيمهم الأصلية، فأذعنوا لإمامة الفكر الغربي وسلموا معه عن قصد أو عن غفلة بأن مشكلة العالم الإسلامي إنما هي أساسا مشكلة تخلف اقتصادي عن مستوى البلاد الأوروبية المتقدمة. ومن ثم فقد نادوا بأن أسلوب الحل وسبيل العلاج يحتم أن يكون في اتخاذ الإنسان الأوروبي مثلا وقدوة ونموذجا يقتفى أثره وتترسم خطواته. وأريد أن أسأل نفسي وأسأل هؤلاء عن ماهية الأخلاق الأوروبية في شرقها وغربها، باعتبار أن هذه الأخلاقية هي الأرضية التي نجح فوقها تطبيق النظم والمناهج التي يراد أن تطبق في عالمنا الإسلامي. ويشكل هذا التساؤل أهمية قصوى، ذلك لأنه من المعلوم أن حركة الأمة كلها شرط أساسي لإنجاح أي معركة ضد أي صورة من صور التخلف، كما أن تعبئة الأمة للتفاعل مع أي نظام أو منهاج مطروح شرط أساسي كذلك. وكلنا متفقون على أن الأمم لا تستجيب للتحريك ولا تتفاعل إلا مع ما ينسجم ويتفق ويتلائم مع مشاعر أفرادها وتاريخهم ونفسيتهم ومصادر مركباتهم الحضارية. وإذا أردنا أن نختصر الطريق إلى الإجابة فلنسأل أنفسنا عن المعطيات التي تحكم الفكر الأوروبي على أساس أن هذا الفكر نتاج وتجسيد للمناخ وللتركيب الذي يتكون منهما الإنسان الأوروبي والأرضية الأوروبية. إن الفكر الأوروبي محكوم منذ بداية اكتسابه للمقومات التي دخل بها عالم الأفكار بالمعطيات التي قدمها داروين وماركس وفرويد. ترى عن أي شيء تعبر أفكار هؤلاء؟ إنها تعبر عن الإنسان لا باعتباره خليفة في الأرض ولكن باعتباره حيوانا. ولطالما أجهد داروين نفسه في التفتيش عن نسب لهذا الإنسان بين فصائل الحيوان، كما أجهد لامارك نفسه في تفسير إنسانيته على أساس من الانتخاب والتكيف مع البيئة التي يعيش فيها. ولم يستطع فرويد أن يسلم بأن للإنسان قيما رفيعة تأتيه من أعلى، وعالج مثله وأخلاقيته من خلال بناء هزيل تسيطر عليه الغريزة، أو على أحسن الأحوال تصطلح فيه الغريزة مع ما عداها من القوى التي أطلق عليها نزعات الأنا ونزعات الأنا الأعلى. أما ماركس فلم يجد بين يديه غير الصراع يفرضه على كل شيء ويقيس به كل شيء. ولست أتناول هنا بالتفصيل والشرح كل المظاهر التي يعكسها الفكر الأوروبي من أخلاقيات الإنسان الأوروبي، ولكنني أريد أن أخلص إلى أن إنسان الغرب يختلف بفلسفته وفكره ومن ثم بتركيبه عن إنسان الإسلام. فبينما الأول مادي حتى في صور عبادته فإن الثاني على خلاف ذلك، وبينما الأول يدرك الدنيا والعالم على أنه صراع في صراع فإن الثاني على خلاف ذلك، وبينما الأول يعتنق الحرية غير المسؤولة أو غير المنظمة فإن الثاني على خلاف ذلك، وبينما يعيش الأول حياته لنفسه وحول نفسه حتى ولو كان في ذلك تدمير للآخرين فإن الثاني على خلاف ذلك، وبينما يستمد الأول قيمه ومثوله من داخل نفسه أو من المستوى الذي أطلق عليه فرويد اسم الأنا الأعلى فإن الثاني على خلاف ذلك. ذلك مجمل الاختلاف بين وجهات النظر بشكل عام. فإذا ما انتقلنا للمقارنة في مجالات أخرى أكثر تحديدا فإننا سنجد نفس التباين والاختلاف. فمثلا تتحدد الأركان الرئيسية في الاقتصاد الإسلامي في أمور ثلاثة: أولا ملكية ذات أشكال متنوعة يتحدد التوزيع في ضوئها، ثانيا حرية محدودة بالقيم الإسلامية في مجالات الإنتاج والاستهلاك والتوزيع، ثالثا عدالة اجتماعية تقوم على التكافل والتوازن كأساس لتحديد القيم. فإذا ما امتد بصرنا إلى مقابلات هذه الأمور في اقتصاد العالم الأوروبي بجناحيه فإننا سنجد أن الإسلام يختلف في مبدأ الملكية وأشكالها عن النظام الرأسمالي أو الاشتراكي، فهو لا يسلم مع الرأسمالية بأن الملكية الخاصة هي المبدأ، ولا يسلم مع الاشتراكية بأن الملكية العامة هي المبدأ، ولكنه يسلم بالملكية ذات الأشكال المتعددة: ملكية خاصة بمصادرها المتعددة، ملكية عامة، ملكية الدولة، ويخصص لكل واحدة من هذه الأشكال حقلا خاصا تعمل فيه، ولا يعتبر شيئا منها استثناء أو علاجا مؤقتا اقتضته الظروف. هذا بينما تنطلق الحرية بدون ضوابط في النظام الرأسمالي، وبينما يصادر النظام الاشتراكي الماركسي كل حرية، يسمح النظام الإسلامي للأفراد بممارسة حرياتهم ضمن نطاق القيم والمثل التي تهذب الحرية وتحيلها إلى أداة خير للمجتمع. أما من حيث الركن الثالث فإننا لا نجد حتى الآن نظاما جسد مبدأ العدالة الاجتماعية وحدد مفهومه وبلور مخططه دون التقليد من قيمة الفرد كما جسده وحدده وبلوره النظام الإسلامي، حيث فرض على الدولة ضمان معيشة أفراد المجتمع الإسلامي ضمانا كاملا بتوفير وسائل العمل للقادر وبكفالة غير القادر. ترى بعد ذلك هل نستطيع أن نفكر في البحث عن نظام أو منهاج نستورده لإنسان العالم الإسلامي؟ ثم عندما يفشل التطبيق نتهم المجال ومحتوياته دون أن نتهم أنفسنا بأننا قد غفلنا عن الجوهر الذي كان ينبغي أن نوفره، والذي يتمثل كما أشرنا من قبل في الضرورة التي لا محيص عنها، وهي ضرورة أن يكون ذلك المنهج أو النظام نابعا ومشتقا من تركيب البشر الذين يطبقونه ومنسجما ومتفقا مع تاريخهم ونفسياتهم وتطلعاتهم وأشواقهم. حضرات السادة، لست أجد ما يعفيني أو يعفيكم من البحث الجاد والعمل المستمر عن تحديد معالم طريق ثالث، فذلك أمر قد بات محتوما وتعلق بعنقنا جميعا. والإطار العام لذلك الطريق تكفلت مصادر ديننا بتقديمه، وليس علينا إلا أن نفرغ معطيات هذا الإطار في قوالب عملية وأن نترجمها إلى إجراءات عمل، حتى يتسنى لنا أن نقدم النظرية الاقتصادية في الإسلام محكمة البناء مكتملة المعالم، وذلك فرض أجده واجبا علينا جميعا، كل بمقدار ما أتاه الله من علم وفكر وبمقدار ما مكن له من قدرة ونفوذ. ولما كانت الشبهات التي تثار حول المعاملات الاقتصادية تتلخص في شبهة كبرى وأصيلة، وهي شبهة الربا الذي يقول الناقدون إنه قوام المصارف والشركات، فقد أعانني الله على أن أقوم بتجربة على أرض جمهورية مصر العربية تعالج هذه المسألة معالجة اقتصادية، وتسهم في نفس الوقت في قضية التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يؤرقنا البحث عن طريق فعال لتحقيقها في عالمنا الإسلامي. وقبل أن أقدم لحضراتكم هذه التجربة في المحاضرة القادمة إن شاء الله، أود أن أؤكد أنني لا أدعي أن في هذه التجربة حلا لجميع قضايانا في كل ما يتعلق بمشكلة التنمية، ولكنني أقدمها كنموذج أسهم ويستطيع أن يسهم في المجال العريض للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأنه بقدر ما يتاح له من التوسع والانتشار بين الأمم الإسلامية بقدر ما يتحدد دوره في الإسهام وسد الفراغ. ذلك هو موضوع الحديث المقبل إن شاء الله. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن هو ما وقر في القلب وصدقه العمل. حديث شريف. المحاضرة الثالثة، نموذج بنوك بلا فوائد كما طبق في أرض مصر. ألف، أسس النموذج. حضرات السادة، إن القضية التي خلصنا منها في محاضراتنا السابقة تتلخص في أن لدينا تخلفا في المجتمع العربي ونحن محتاجون للتنمية، وإذا لابد أن نجد الأسلوب العلمي الذي نستطيع أن نسير به واقع العالم العربي لصالح قضية التنمية. ولعله من المفيد أن نذكر أنفسنا بأننا قد قلنا إن إنسان المجتمع العربي الذي ننشده غير إنسان الواقع الذي نعيشه، بعد أن تركت ظروف خارجية عديدة بصماتها الواضحة على تصرفاته وسلوكه، ومن ثم على شكل المجتمع وعلى صورته ككل. وإن أي نموذج يراد منه نتيجة وثمرة لا بد أن تتوافر فيه ثلاثة أمور: أولا، أن يكون مستمدا من التركيب الأصلي للمجتمع ومشتقا منه. ثانيا، أن يكون النموذج على بصيرة ووضوح في أهدافه وعلى وعي عميق في نفس الوقت بخصائص الواقع. ثالثا، أن تكون في يديه الأدوات التي يستطيع بها أن يحرك الواقع لصالحه بطريقة مجدية ومؤثرة في المجتمع. ويعني هذا ضرورة توفير الجهاز أو المؤسسة التي يستطيع النموذج أن يحقق نفسه من خلالها وأن يؤثر بواسطتها، الجهاز أو المؤسسة التي تترابط فيها النظرية مع الواقع، ذلك أن هذا الجهاز أو المؤسسة لا تستطيع أن تحقق برامجها إن لم تكن قادرة على التفاعل الإيجابي مع الظروف المحيطة لتمتص سلبيتها ولتحول تلك السلبية إلى إيجابية. وكما أنه لابد أن تكون هذه المؤسسة مالكة للوسائل والأسباب الوثيقة الصلة بالناس والقادرة على التأثير فيهم. والمؤسسة التي نعنيها ونريد أن نطرح أنموذجها للمناقشة هي بنوك بلا فوائد كطريق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجتمعاتنا الإسلامية. والفروض التي ترتكز عليها هذه المؤسسة في الاتصال والتأثير هي القيمة العظمى للدين في نفوس الناس في العالم العربي، والقيمة الضخمة للنقود في علاقاتهم وسلوكهم. أما وسائل اقترابها في ذلك الاتصال والتأثير فتتمثل في أن فلسفتها ومحتواها ونشاطها تعبر بصدق وعمق عن حالات الأفراد ومصالحهم الحيوية، وتعكس في نفس الوقت نزعاتهم وآمالهم وتطلعاتهم. هذا بالإضافة إلى أن هذه الفلسفة بمحتوياتها وأنشطتها تشتمل على الوسائل العملية والأدوات المنفذة المتكافئة مع الأهداف. ولعل مناط التفريق بين النظام الذي تطرحه هذه البنوك وبين غيرها أنها تقوم تعبيرا عن الإسلام بربط الحياة الاقتصادية بالحياة الخلقية والحياة الاجتماعية بالحياة الدينية، ذلك أن الخطأ الأكبر الذي تقع فيه المؤسسات الاقتصادية المشابهة أنها تنظر متساوقة مع نظريات الاقتصادية الغربية إلى الإنسان على أنه مجرد حيوان اقتصادي. ولعل أوضح ما نستطيع أن نستدل به على قيام الإسلام في تشريعاته المالية بالمزج بين الاقتصاد والأخلاق نظرة الإسلام إلى الربا، فهو يحرمه ولو كان قليلا جدا، لأن الأخلاق لا ترضى عنه من حيث سوء العلاقة بين معطي المال بالربا وآخره. وبالتالي فإنه وضع التعاليم الأخلاقية التي تجعل اكتناز الذهب والفضة وحبسها عن الفقراء عملا خطيرا يستحق العذاب الأليم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وسنقدم الآن لحضراتكم النموذج الذي قدمنا له، بادئين بعرض الفروض التي يرتكز عليها، ثم موضحين الهدف من النموذج، ثم شكل النظام وحدوده والأسس والمبادئ الجوهرية التي يستند إليها.